إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، سبق أن قلنا والقول مطابق للواقع أن رمضان دورة شرعية عميقة ومهرجان إيماني لخروج الإنسان من هذا الشهر أقوى إيمانا وأكثر صدقا مع الله عز وجل، خاصة في مثل أيام العشر. فإذا كان رمضان محلا للصدقة المطهرة ومحل للدعاء المستجاب فإنه محل للتوبة الصادقة من المعاصي التي من أخطرها الربا، عياذا بالله عز وجل من الربا وغيره. الربا الذي شدد النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه أيما تشديد في نصوص معلومة مشهورة، من ذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والحديث رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زلية، والحديث صحيح بإسناده كما أشار الشيخ الألباني في بشكات المصابيح. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات العظيمات، وذكر من ذلك أكل الربا. وهذا التشديد من النبي عليه الصلاة والسلام مرده إلى آثار الربا وعواقبه الوخيمة وآثاره المدمرة. ومن أعظم آثاره أنه معصية لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى تهدد العصاة الذين يخالفون شرعه، فقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عن الربا خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم أن الربا كذلك سبب لعدم قبول الصدقة، لأن الصدقات لها أثر معلوم في العاجل والآجل، في البركة، في القبول عند الله عز وجل، في التوفيق، في تضعيف الدرجات. فهذا المرابي لا تقبل منه صدقة، لأنه في الغالب يتصدق من مال محرم، والله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تنفقون من الخبيث، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك من ابتلي بشيء من المال الحرام فتاب منه، من ربا أو غش أو سرقة أو غيره، لا يخرجه على وجه أنه صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يخرجه بنية التخلص من هذا المال الخبيث الموجود بين ماله الطيب. وهذه النية إن شاء الله تعالى لها قدر عند الله عز وجل. لذلك قال بعضهم ينفقه في الأمور التافهة، في الأمور السيئة مثل دورات المياه عزكم الله، أما الأمور الشريفة فلا ينبغي أن يصرف فيها كما قال بعض أهل العلم، فهو مال خبيث يجب أن يخرج من المال الطيب. ويرتبط بذلك أن المرابي وآكل الحرام دعاءه لا يستجاب، كما مر علينا في الخطبة الماضية في هذا الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر إلى أن قال يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام، إلى أن قال فأنى يستجاب لذلك، كيف يستجاب له؟ فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم طعاما حلالا يجيب دعاؤنا على ضوئه عز وجل. كذلك من آثاره المدمرة نزع البركة من العمر والكسب، قال عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والمحق هو إزالة البركة، هو التدمير للثروة، هو القضاء على ما يملك الإنسان بسبب الربا. يمحق الله الربا ويربي وينمي ويبارك عز وجل الصدقات. لذلك إفلاس المرابين مشهور معلوم، والمجلات المتخصصة تكلمت عن مرابين كبار بلغة الاقتصاد وعن شركات كبرى أعلنت إفلاسها، بل دول أعلنت إفلاسها وهي كانت تملك الكثير. بماذا؟ بالربا، ما حق أموالها بمصائب بحروب بأمور انقشعت أموالها وأصبحت على حافة الفقر تستدين خصومها. إذن هذا مدلول قول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بل حتى بعض العاملين في البنوك والعاملين في بعض المعاملات الربوية يعترفون بأنهم لا يجدوا بركة في رواتبهم ولا مخصصاتهم ولا أموالهم، فإذا أتى آخر الشهر فإذا هم مفلسون. وهذا مدلول قول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، صحيح ابن ماجه. لذلك يقول أحد الغربيين وهو الدكتور شخت رئيس بنك الرايخ الألماني سابقا، يقول إنه بعملية رياضية غير متناهية، هو يقول بعملية رياضية لكن نحن نقول غير متناهية يعني بالاسترسال معه، يتضح أن جميع المال صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين، ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما طبعا باللغة الحسية، وإلا هو خاسر عند الله عز وجل، وربما يخسر في الدنيا في قانون أو في شريعة المحق. إنه بعملية رياضية يتضح أن جميع المال صائر إلى عدد قليل من المرابين، ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد بالحساب الرياضي أن يصير إلى الذي يربح دائما. نعم، المرابي يدفع فقط ويجلس ينتظر هؤلاء ينجحون أو يرسبون، إن نجحوا فهم دافعون لهذا الدائن، وإن غسبوا فأنهم دافعين. في النهاية في محصلة الأمر تتجمع تلك الأموال في أيدي حفنة من المرابين، وهذه سياسة اليهود في صندوق النقد الدولي عندما تقرض تلك الشعوب الضعيفة ومن ثم تتراكم عليها الديون فتخنق ماليا كما هو الواقع. ومن ثم يتحكم اليهود في قرارات هذا العالم عن طريق سلطان المال الذي يتفرع عنه سلطان الإعلام. وما المشاكل الاقتصادية العويصة بلغة الاقتصاد المعاصر مثل التضخم والكساد والبطالة
إلا سوءه من سوءات الربا. التضخم هو ارتفاع القيمة الشرائية للبضائع والسلع الاستهلاكية بحيث لا تصبح في متناول عامة الناس، والسبب هو المرابون الكبار الذين يتحكمون في السوق لما أصبح المال مستبدا بأيديهم، وهكذا البطالة. فهذا المرابي فقط يجمع هذه الأرصدة ويكدس الأموال، والناس بالتالي لا يدارون في عجلة العمل والإنتاجية، لأن المرابون فقط يكسبون الأموال، وهؤلاء يكدحون من أجل إشباع تلك النفوس الجائعة. وهكذا الكساد في أمريكا مثلا في تاريخ قديم لكن لا بأس، مؤشر في سنة 1982 ميلادي 12 مليون عاطل، 25 ألف شركة أفلست، أغلبها صغيرة وبعضهم من الشركات الكبرى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لذلك نسمع في هذا العالم الحزين ما أسماه نظام الصندوق الدولي جدولة الديون لتلك الشعوب المخنوقة ماليا. بعض الدول لا تستطيع أن تسدد فوائد الديون فضلا عن الديون نفسها، مليارات الدولارات بسبب سياسة الربا التي يتحكم فيها سدنة المال في العالم، وهم اليهود الذين لا يوقرون الشرع ولا يعظمون إله. ويرتبط بذلك كذلك في قضية الربا سوء عاقبة المرابي، لأن المرابي ظالم والظلم ظلمات كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يستغل حاجات الناس ليقرضهم بزيادة، يستغل مآسيهم ومصائبهم لكي يملي عليهم الشروط الظالمة، فهذا المرابي ظالم. والله قال في كتابه العزيز: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم أن الربا فساد للنفوس، نفوس المرابين الخبيثة الطامعة تفسد نفوسهم. لماذا؟ لأن هم المرابي هو جمع المال بأي طريق، بينما المتصدق همه نفع الناس بأي طريق. والله قال عن الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طهارة للنفس من أخلاق الشح والبخل، يسعد عندما يسعد الناس، بينما المرابي يسعد عندما يؤذي الناس وعندما يضغط على الناس. نفسه خبيثة لا يتطلع لفضيلة، لا يتطلع لسعادة لأسرة منكوبة، يتطلع لجمع المال بأي طريق كان، ولو على حساب المجاعات والمسغبات والظروف القاهرة التي تجتاح الأفراد والشعوب. فيصبح صاحب الربا قاسي القلب غليظ الطبع، فلا يستحق الرحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ثبت في الصحيحين: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فمن رحم من في الأرض رحمه من في السماء. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتعرضون لرحمته عز وجل. ثم أن آكل الربا يتقلب في مراحل خطيرة، غير مسألة محق البركة في الدنيا، يتعرض لأمور سيئة، الواحد منها كافي للحذر من الربا. من ذلك أن صاحب الربا يتعرض لسوء الختام في الغالب، وهذا أمر مشاهد، حتى أن بعضهم بدلا من أن يموت على التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، يموت على العشرة بخمسة عشر، العشرة بإحدى عشر من الممارسات التي كان يعيش عليها فيموت عليها. تلك سنة الله، من عاش على التوحيد عاش على العلم والدعوة يموت على ذلك، ومن عاش على الفسق والفجور يموت على ذلك، ومن عاش على الربا والأكل الحرام يموت على ذلك، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. ثم أن آكل الربا في شر حالة بعد موته، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة بن جندب في البخاري، والحديث طويل مشهور. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت الليلة رجلان أتياني فأخرجاني إلى أن قال، وفيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من الدم، نهر من دم فيه رجل قائم في وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بالحجارة في فيه، ثم يرجع ثم يعود فترمى الحجارة في فيه، وهكذا. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل الذي يسبح في بركة الدم كناية عن الظلم وسحب دماء الناس بأنه آكل الربا الذي يلقم هذا الحجر عياذا بالله. أما طريقة حشره وبعثه فيحشر بطريقة مخيفة، يحشر كالمجنون، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يقوم كالمصروع، كما قال: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم بطريقة مزرية، بطريقة مخيفة، لأنه كان مخيفا، مخيفا للضعفاء، كان مستبدا بالمال فيبعث على هذه الطريقة. أما مصيره في النار، أما مصيره يوم القيامة ففي النار إن لم يتب، كما قال عز وجل: ومن عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون بسبب شؤم الربا الذي لاحقهم يوم القيامة. أما حكمه في الدنيا كما بين العلماء فالتعزير من ولي الأمر بما يراه رادعا من السجن أو الضرب أو الصلب، وإن كان المصرين على الربا جماعة، أي مجموعة لهم نفوذ، قاتلهم الإمام بعد استتابتهم. قال ابن عباس: من عامل بالربا يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وقد كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عامله على المدينة، إلى عامله على مكة ابن أسيد، كتب له من المدينة بشأن قوم من أهل مكة طلبوا ما لهم من ربا عند الناس، كان لهم ربا من أيام الجاهلية عند الناس فطلبوه في الإسلام. كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم قال: إن رضوا وإلا فآذنهم بالحرب. فقالوا لما رأوا أثر السلطان: فقالوا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وذكر هذا المعنى ابن جرير في تفسيره رحمه الله تعالى. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذني وإياكم من الربا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يجول في خواطر الكثير: كلام نظري عن الربا، ما هو الربا؟ ما هي الصور الربا التي من فعلها استحق هذه العقوبات وهذا النكال. نعم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من الحلال أم من الحرام. وزاد رزين: فإذاك لا تجاب لهم دعوة، يعني إذا حصل ذلك لا تجاب لهم دعوة. رواه البخاري في صحيح. هناك أناس أصلا لا يسألون هل هذه المسألة حلال أم حرام، هذه آخر ما يفكرون فيه، المهم أن يكسب. ظلم، غش، بيع، فيز، ظلم، ربا، قرض جر نفع، أكل للمال، أكل للميراث، غش، احتكار، ما يعنيه قضية الحلال هذه والحرام، لا تعنيه، المهم كم يكسب. فنحن نخاطب الآن من يستشعرون قدر الحلال والحرام، فنقول لهم أن من أنواع الربا، لأن الحديث عن الربا حديث طويل، لكن أذكر بعض المسائل المشتهرة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى البنوك: الإيداع في البنوك الربوية بفائدة، هذا هو عين الربا الذي حرمه الشارع، يودع أمواله ويأخذ عليها أرباح. طبعا هناك بعض الفتاوى الرخيصة ممن يفتي بهذا، فتاوى لا تبرأ بها الذمة، فتاوى من أناس باعوا دينهم بدنياهم. الأمر الثاني: بطاقات فيزا سامبا التي تخول الاقتراض ومن ثم الزيادة إذا لم يسدد، وهنا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة العلامة بن باز وعضو الغديان وأبو زيد وعبد العزيز الشيخ وصالح بن فوزان الفوزان. بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: سؤال حكم التعامل ببطاقة فيزا سامبا التي تصدر من البنوك. التعامل، الجواب، ببطاقة فيزا سامبا هو إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل الأموال للناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر، إما أن تقضي وإما أن تربي. هذا ربا الجاهلية الذي تمارسه البنوك، إما أن تسدد أو تربي، نزيد عليك. لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذه البطاقات فيزا التي تخور الاقتراض، سموها ذهبية أو فضية أو نحاسية، كلها حرام، كلها حرام، إلا بطاقات الصرف التي تصرفها بعض المصارف التي تراعي الشرع، لا تعد إلا أن تكون فقط تصرف من هذه الآلات أو تلك المحطات. كذلك بعض صور بيوع الذهب، تأتي المرأة أو ولي أمرها بذهب ثم يعطيه ذهب بدون التساوي في الوزن، وهذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ثبت في صحيح مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل. تبيع الذهب، تقبض الدراهم، لا بأس أن تشتري من نفس من باعت عليه، والأولى والأحوط كما قال بعض أهل العلم أن تشتري من غيره، تهربا من دواعي الربا والوقوع في سياجه. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح الاقتراب من الحرام بأنه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كذلك عدم القبض مباشرة، تدفع الدراهم ولا تقبض الذهب. سيأتي هذا في العصر، هذا النوع من الذهب ستأتي العصر، أو تشتري وتأخذ وتقول أتي بالدراهم العصر أو في الليل، ما يجوز. النبي قال يدا بيد، تأخذ وتعطي، لا يجوز التأجيل في ذلك حتى ولو بدون زيادة، فهذا ربا الفضل المعروف في الشرع المطهر، الزيادة ولو بدون تأخير، أما النسيئة وهو أسوأ، الزيادة مع التأخير. كذلك من صور الربا صرف العملات مع عدم التماثل، مما سماه العلماء بالصرف، مثلا يصرف 500 ريال ولا يجد مثلا إلى 450، ويقول الباقي إن شاء الله 50 بعدين، ما يجوز، لابد أن يكون الصرف مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. وبعض أهل العلم يفتي بأن الصرف بالمعدنية بالريالات هذا لا بأس به، ولكن الأحوط أن يترك الإنسان هذه الصورة، أن يترك الإنسان هذه الصورة، لأنها مشابهة للربا، بل هي عين الربا عند بعض أهل العلم. بعضهم يصرف 10 ريالات ويأخذ 9 ريالات معدنية، وهذا لا ينبغي، الأحوط الإنسان يتركه، وإن قال بعض أهل العلم بأنه لا بأس به. كذلك من أنواع الربا التي يتحايل بها الناس على الربا الصراح بيع العينة. كيف بيع العينة؟ يأتي المسكين يريد نقود، يريد دراهم، يأتي لصاحب المحل، يتحايلون على بعضهم ويسوغون نفسهم الحرام عندما يدخلون البضاعة لتمرير الربا الصراح. يقول أنا أريد مثلا صابون، أو أريد أرز، أو أريد بضاعة، أريد سيارة، بكم؟ قال والله أريد أن أشتريها. كم هي نقد؟ قال 50,000. كم تبيع تقسيط؟ قال 70,000. كيف التقسيط؟ نقد 10 والباقي على أقساط شهرية. اشترينا خلاص، اشترى الآن 70 تقسيط. ثم بعد ما يتم الشراء الصوري، تريد تشتريها؟ يقول لصاحب المحل لا بأس، لا بأس نشتريها. كم تأخذها؟ نأخذها 45,000. ثم يذهب بالنقود والبضاعة في مكانها، لم يأخذها إلى مكانها، لم يتفقد البضاعة وينظر صالحة، لأن ليس المقصود البضاعة، المقصود هو الدراهم. هذه هي العينة المحرمة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم. ومن صور الربا التورق إذا لم تتم شروطه الشرعية، وهي نفس العينة لكنه يبيع هذه البضاعة على شخص آخر، يبيعها على شخص آخر بدون أن يحوزها في المكان. المقصود هو النقود إذا تمت بشروطها الشرعية، وهي كثيرة، أن يحوزها، أن يكون محتاج، أن لا يجد مقرضين، أن يكون شراء صحيح، أن يأخذها إلى مكانه، جائزة عند بعض أهل العلم. أما أن تتخذ للتجارة وللمزيد من الثراء والتفنن في السيارات فهذا لا يجوز، ناهيك إذا بقيت البضاعة في مكانها. فهذه هي ربا، لكن البضاعة دخلت فقط لتمرير هذه العملية البشعة، الربا. ومن ذلك من صور الربا الإقراض مع الزيادة بسبب الأجل، ويمارسه بعض دهاقنة المال سواء على مستوى البنوك أو على مستوى بعض الأفراد الجشعين، مما يستغلون حاجات الناس في بيوتهم أو زواجهم أو متطلبات معيشتهم. يأتي لهؤلاء ومنهم من يصلي ويقرضه 10 ب15 أو ب11 أو 12 على حسب الظروف وعلى حسب الجشع. كذلك من صور الربا المساهمة في البنوك الربوية، أي الاكتتاب في البنك، فالمساهمة في البنوك من المحرمات، لأن رسالة البنك في الغالب رسالة محرمة، والله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أفتى سماحة المفتي العام بحرمة المساهمة في البنوك الربوية بفتاوى منشورة متاحة للناس والحمد لله. ومن ذلك القروض التي يقصد بها النفع، إما تحصيل هدايا أو جاه، فالنبي قال فيما روي عنه كل قرض جر نفع فهو ربا، يقصد بالقرض تحصيل منفعة ليس احتسابا، لأن القرض قربة إلى الله، فإحياؤه بين الناس أمر طيب ومشروع، لكن من تثق فيه مع فساد الذمم الآن؟ فإذا وجدت من تثق فيه وعندك رصيد فهي فرصة عظيمة، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. فالقرض الحسن من أعظم القربات إلى الله، لا يقصد به منفعة، فإذا قصدت به منفعة أن يقرضك بعدين أو شربت عليه مصلحة فهو ربا، وهي قاعدة فقهية مضطردة، كل قرض جر نفع فهو ربا حتى لو بدون زيادة. وأبواب الربا كثيرة وكثيرة جدا. فإذا شككت فاسأل، ولكن من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسأل أصحاب الفتاوى الرخيصة ممن باعوا دينهم بدنياهم. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدني وإياكم من الربا ومن كل منكر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يطيب مطاعمنا ومكاسبنا ومشاربنا وملابسنا، كما أسأله عز وجل أن يوفق المتعاملين بالربا والعاملين فيه لتوبة النصوح، وأن يهيئ لهم رزقا من عنده حلالا طيبا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبهم كراهة العمل الربوي في أي موقع وفي أي مكان، وأن يشرح صدورهم للحق، إنه خير مسؤول. هذا وصل وسلم على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح همتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قي المجتمعات الإسلامية الربا، اللهم وفقهم لاقتصاد شرعي يبعدهم عن الربا ودواعيه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ابعد أفراد المسلمين عن الربا وشبحه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.